بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك
الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة في الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب والأخلاق، وما زلنا مع خلق التواضع، وقد ذكرت شيئا من الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة على فضيلة التواضع، وأيضا أشرت إلى بعض النماذج لنبينا صلى الله عليه وسلم في تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه، بل إن التواضع حاضر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في كل مشهد وفي كل مقام. وإذا ما جئنا إلى أصحابه رضي الله عنهم وإلى سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، نجد أيضا بأنهم اتصفوا بصفة التواضع العظيم، لأنهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان من تواضعه رضي الله عنه أنه حينما استخلف أصبح غاديا إلى السوق، وكان يحلب للحي أغنامهم قبل الخلافة، فلما بويع قالت جارية من الحي: الآن لا يحلب لنا. فقال: بلى، لأحلبنها لكم، وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه. وكان رضي الله عنه يقول: وددت أني شعرة في جنبي مؤمن. وهذا من تواضعه، لأنه هو من أفضل أولياء الله سبحانه وتعالى. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتواضع مع الصغير ومع الكبير ومع الذكر ومع الأنثى ومع القريب ومع البعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحسبك به، فلقد كان رضي الله عنه من أشد الناس تواضعا لله وتواضعا لخلق الله مع هيبة الخلافة رضي الله عنه. فيقول طارق بن شهاب: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا إلى مخاضة، وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاض. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقيك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر: أوه، لم يقل ذا غيرك أبا عبيدة، يقول لو لم يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وعمر رضي الله عنه بالنسبة لتواضعه في مشاهده وفي أحواله ظاهر للصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. وأما عثمان رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل الملقب بذي النورين الذي لا يعرف في تاريخ البشرية نبي زوج ابنتيه لرجل واحد إلا عثمان بن عفان، فلما ماتت رقية زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم فلقب بذي النورين رضي الله عنه. كان حييا متواضعا رضي الله عنه، صواما قواما متنسكا متعبدا متألها. يقول الحسن: رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد وهو يومئذ خليفة، يعني يأخذ قيلولة في المسجد. قال: ويقوم وأثر الحصى بجنبه، فنقول هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين. ويقول ميمون بن مهران: أخبرني الهمداني أنه رأى عثمان بن عفان على بغلة وخلفه عليها غلامه نائل وهو خليفة رضي الله عنه وأرضاه. وأما علي بن أبي طالب حسبك به، فهو سيد المتواضعين رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك علي رضي الله عنه التواضع أيضا خلق ظاهر في حياته، منذ أن أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى. يقول عمرو بن قيس الملائي عن رجل منهم قال: رؤي على علي بن أبي طالب إزار مرقوع، فقيل له: تلبس المرقوع؟ فقال: يقتدي بي المؤمن ويخشع به القلب. وكان رضي الله عنه قد اشترى لحما بدرهم فحمله في ملحفته، فقيل له: نحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل. وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد أخذ عنهم السلف الصالح من التابعين وتابع التابعين، أخذوا هذا الخلق العظيم وتخلقوا به واتصفوا به. فهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان عنده قوم ذات ليلة، فقام لبعض حاجته فغشي سراجه فقام إليه ليصلحه، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ألا نكفيك؟ قال: وما ضرني، قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. ويقول سعيد بن السويد: صلى بنا عمر بن عبد العزيز الجمعة ثم جلس وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، إن الله قد أعطاك فلو لبست. فنكس رأسه مليا ثم رفع رأسه فقال: إن أفضل القصد عند الجده، وإن أفضل العفو عند القدرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك زينة لله ووضع ثيابا حسنة تواضعا لله وابتغاء لمرضاته كان حقا على الله أن يدخر له عبقري الجنة. كانوا رضي الله تعالى عنهم على هذا الخلق العظيم والمنوال القويم، وكانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحرصون على أن يستجيبوا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وإياكم لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، وهدانا إليها، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو أحمد، فضل.
رمضان فضيل الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، فضل.
السؤال بالنسبة للتسبيح بعد الصلاة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، طبعا 33 مرة، لكن شاهدنا البعض يسبح بالصبح كامل، لما سألناه قال عن مفصلات الصبح قد يكون أنسى ما أكمل 33. واضح سؤال؟
يعني تقصد يسبح ليس بالأنامل إنما بالأصبع كامل
بعد انتهاء من الصلاة. سبحان الله سبحان الله والحمد لله 33.
نعم نعم نعم
والله أكبر. فهو يسبح بكل الصبح سبحان الله سبحان الله.
نعم،
بدل لي يكون بالمفصل الأصابع
بالأنامل. نعم،
فبعد هل جايز ولا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد. سؤال آخر؟
سؤال آخر، في بعض الأخوة يجوا مصليات في المساجد طب الورقية قيمتها من 5 دراهم و...
نعم
5 دراهم تقريبا، فيقولون الأخوة يعني ترمي مبالغ في الكبة في المخلفات، الأفضل أنك أنت هذه فلوس تعطي حق المحتاجين.
نعم إن شاء الله، جزاك الله خير بحمد، تسمع إن شاء الله النصيحة.
طيب
الله يحفظك بحمد، جزاك الله خير. أخ عبد العزيز تفضل.
نعم أبي. عندي بس سؤالين.
نعم تفضل.
في أنا ساكن في أبو ظبي وأنا أستخدم الباصات العمومية اللي في أبو ظبي حافلات النقل العام. تمام. أنا سألت الإدارة هناك إدارة الحافلات عن هل مسموح إن نأخذ معانا السكوترات الكهربائية، تعرف هذه انتشرت مؤخرا.
نعم.
هل مسموح إن ندخلها على الحافلة أم لا؟ وقالوا لي ممنوع. فأنا إيش فكرت إني مثلا أشتري واحدة من هذه السكوترات وبعدين قبل ما أدخل الباص أو ما أدخل الحافلة أضعها في حقيبة وأحمل الحقيبة معي، لأنه ممكن هم ممنوع عندهم عشان ما يصير مثل زحمة في البصر وكذا. فأنا يعني سأطوي السكوتر هذا وأضعه في حقيبة وأحمله معي. فبس أسأل هل هذا الشيء جائز أم يعتبر من الغش والخداع وكذا؟ هذا السؤال الأول. عندي السؤال الثاني. أنا أكرمكم الله مصاب بثلث الريح. فالفتوى اللي أخذ بها أنه لما يدخل الوقت الصلاة أتوضأ ومهما خرج مني من ريح أو كذا ما ألتفت إليه وأصلي عادي وأصلي ما أشاء من السنن إلى وقت الصلاة الآخر، ولما يجري وقت الصلاة الآخر أتوضأ وكذا. بس سؤالي مثلا لو أنا توضأت لصلاة الظهر مثلا ثم ما خرج مني أي شيء ولا ريح ولا أي شيء إلى أن جاء وقت صلاة العصر، هل يجوز أن أصلي صلاة العصر بالوضوء الذي توضأ لصلاة الظهر أم يجب أن أتوضأ مرة ثانية لصلاة العصر؟
إن شاء الله.
هذا سؤالي.
جزاك الله خير أخي عبد العزيز. تسمع إن شاء الله الرد. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أم أحمد تفضلي.
الله يحييك. تحياتي لك وفضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
الله يخليك. أنا سمعت قبل شوية فضيلة الشيخ عبد العزيز فرحان، عزيز فرحان على التلفزيون الشرقة. كان بيتكلم على الناس اللي بتكون في البيت لوحدها. فأنا إجباري يعني مجبرة أن أنا أكون في البيت لوحدي، باستثناء بنتي لما بتيجي في الأجازة، هي بتشتغل شفتات في المستشفى، لما بتكون أجازة بتيجي تقعد معايا بتنام عندي، بس أنا في البيت لوحدي. هل أنا علي اسمي يعني علي مشكلة لما أكون أنا في البيت لوحدي مجبرة؟ أولادي في مصر مش موجودين الشباب، وأنا لوحدي في البيت، كنت بشتغل الأول وبعدين دلوقتي ما بشتغلش، فأنا قاعدة في البيت لوحدي، عايشة لوحدي يعني. عندي قطط بتسليني شوية بس أنا عايشة لوحدي، وبنتي بتيجي أحيانا أسبوع كامل ما بتيجي بحكم الشغل يعني في المستشفى. فهل أنا علي مشكلة، علي اسم يعني أن أنا قاعدة لوحدي في البيت باختياري أو إجباري في الحالتين؟ يعني إن صعب أن أنا أروح أعيش معها في أبو ظبي يعني.
واضح.
هل أنا علي اسم، علي مشكلة يعني في سكني لوحدي في البيت؟
إن شاء الله.
أنا أرملة على فكرة لوحدي يعني في البيت.
جزاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله.
الله يخليك. تحياتي لفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. حياك الله. نجي فضيلة الشيخ سؤال أبو أحمد بالنسبة للتسبيح، يقول بعد الصلاة، يقول هناك من يسبح بالأصبع كاملا وليس بالأنامل، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله. بالنسبة للتسبيح بعد الصلاة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والسنة أن يسبح بالأصابع، هذه السنة أن يسبح بالأصابع، يعقد الأصابع. وأما عقد الأنامل فورد فيه حديث يعني محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، لكن لو فعل لا حرج. وبالنسبة للعقد هذا وسيلة إلى التسبيح، فلو سبح بأصابعه بأنامله، ولو سبح بغير أصابعه وأنامله وإنما يضبط هذا بلسانه لا حرج عليه في ذلك، وقد حقق المقصود. لكن السنة أن يعقد الأنامل، وإذا سبح يعقد الأصابع، وإذا سبح بالأنامل لا حرج.
ذاك الخير الشيخ أيضا يقول يعني هناك يقول من يأتي ب المصليات الورقية في المساجد يشتريها يقول وترمى بعد الصلاة، فيقول هناك من الناس من يعني قالوا له أنك يعني بهذه الطريقة تهدر المال، فالأفضل أن تتصدق بهذه المبالغ.
ما المقصود بالمصليات؟ يعني السجاجيد؟
المصليات الورقية، السجادة الورقية.
السجادة، نعم. الحمد لله. طبعا بالنسبة لزمن كورونا الإرشادات والأوامر والتوجيهات على أن الشخص يصطحب سجادة، ومن لم يستطع، فالجهات الشرعية ولله الحمد وفرت يعني السجادات الورقية هذه التي يسجد عليها، فما في داعي أن الإنسان يتكلف ويشتري، والدولة ولله الحمد يعني وفرت مثل هذه الأشياء ونجدها بكميات كبيرة ولله الحمد. فلعل الأخ ينتبه إلى أن الجهات الشرعية الشؤون الإسلامية توفر هذه الأشياء لمن لا يستطيع إحضار سجادة أو نسي أن يحضر السجادة، موجودة ولله الحمد بأنواع وبأشكال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد العزيز يقول نسكن في أبوظبي ويقول استخدم الباصات العمومية، يقول سألت الإدارة هل مسموح أن أخذ السكوتر، يقول الكهربائي، فقالوا لي ممنوع. فيقول مثلا إذا اشتريت واحد لم أدخله، يقول إنما أدخلته في حقيبة وحملت الحقيبة معي، هل علي شيء؟
الحمد لله. إذا كان الأخ السائل يقصد السكوتر اللي يضعه في شنطة ويدخله إلى الباص بدون إذن الجهة، يعني جهة
لم تسمح، يقول فلو يقول وضعته مثلا في حقيبة وحملت الحقيبة معي،
يعني جهة العمل الباصات،
الباصات الإدارة يقول في الباصات لا تسمح ب يعني إدخال هذه الدراجة إلى أو السكوتر.
الحمد لله. طبعا المنع هذا ما منع إلا لمصلحة، لأن قد يكون هناك أشياء حصلت جعلت الإدارة تمنع من اصطحاب السكوتر هذا داخل الباص أو شيء. أما إذا كان يضعه في شنطة يستأذنهم، وأنا أعتقد أنه يعني لا يمانعون فيما لو استأذنهم، لأنه لن يشتغل في مثل هذا الحال. فلدي خطوة واحدة وهو أن يستأذن الإدارة ويقول لهم أنا سأضع هذا في الشنطة، فإذا وافقوا طيب، إذا لم يوافقوا لا 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 يفعل ولا يخالف.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أنه مصاب بسلس الريح، فيقول إذا دخل وقت الصلاة أتوضأ ثم يقول أصلي بهذا الوضوء. نعم معنا مكالمة. نعم يقول أصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل والسنن حتى إن خرج مني شيء. فيقول إذا لم يخرج شيء، مثلا توضأت لم يخرج شيء، توضأت يقول لصلاة الظهر لم يخرج شيء لصلاة العصر، هل يجوز أن أصلي بنفس الوضوء؟
الحمد لله. الجواب نعم، بالنسبة لمن كان لديه استطلاق ريح أو سلس بول وتوضأ لصلاة الظهر مثلا واستمر على الطهارة إلى صلاة العصر ولم تنتقض طهارته لم يخرج منه شيء، فيصلي نعم يصلي صلاة العصر بهذه الطهارة لأنها طهارة صحيحة لم تنتقض.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعم معنا هذه المكالمة. بعيد تفضل.
السلام عليكم الشيخ فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد تفضل.
وشيخنا العزيز الدكتور عزيز فرحان، كيف حالك شيخ؟
حياكم الله أبو عايد، أهلا وسهلا.
سلامنا لأخونا أنور أحمد نور والمستمعين. السؤال الأول فضيلة الشيخ، في حلقة سابقة أن أحدهم سأل أن نذر بكذا ويعمل كذا، يعني إذا صار كذا. أنا الآن السؤال اللي بسأله، هل في النذر هذا الشخص في فائدة وهذه الفائدة تعود بالنفع على صاحب النذر أم لا؟ هذا السؤال الأول من ناحية الشرعية. السؤال الثاني، الجد منح قطعة أرض كهبة لحفيده، زين، والجد له ولد واحد فقط ووحيد وهو والد الحفيد، زين، حكم ذلك علما أن ولد الجد هذا لا يعلم أن الجد منح كهبة هذه قطعة أرض لحفيده.
وجزيتم
خيرا،
الله يحفظك. بعد تسمع إن شاء الله الرد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم فضل الشيخ، سؤال أم أحمد تقول فضل الشيخ، حكم أن تبقى في المنزل لوحدها، تقول أبنائي أولادي في مصر وابنتي ابنة وحيدة تقول عندي تعمل في المستشفى، قد يعني تبقى في مكان العمل لمدة أيام أو أسبوع، فتقول حكم أن أبقى لوحدي في المنزل هل علي إثم، هل علي شيء؟
نعم الحمد لله. بالنسبة لمسألة الانفراد في بيت أو السفر لوحده أو أن يسافر الإنسان لوحده، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت الرجل لوحده في البيت، يعني والمرأة، ونهى أن يسافر الرجل لوحده من دون صحبة. وهذا النهي حمله جماهير أهل العلم على الكراهة وليس على التحريم. ولذلك الأصل في الإنسان أنه لا يبات في بيت لوحده. وأما أن يبات في غرفة لوحده مع وجود أناس في البيت فهذا لا حرج فيه، وإن كان بعض العلماء يعني يجعل الأمر عام سواء كان في غرفة لوحده أو في بيت لوحده، لكن الجمهور كرهوا أن يبيت الإنسان لوحده استنادا إلى هذا الحديث الشريف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا مجموعة يعني علل وحكم وأسباب لهذا. وأخت الفاضلة، إذا كنت مضطرة ليس عندك أحد فأنت معذورة، أما إذا كان بالإمكان أن يبات عندك أحد وليس بالضرورة أن تكون ابنتك مثلا، قد يكون لك صاحبة صديقة قريبة مثلا يعني تصحبينها إذا كان ما عندها التزامات ولا واجبات، ممكن أن تنام معك، يعني حتى الإنسان يخرج من هذا النهي الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فالشيخ. بعد يقول هل في النذر، هل النذر فيه فائدة يعود على صاحبه؟
الحمد لله. بالنسبة للنذر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يغير من قدر الله شيء، وأن النذر إنما يستخرج به من البخيل. ولذلك النذر لا يغير من قدر الله شيء، بل إن قد يكون فيه أمور لا يحمد عقباها بالنسبة للناذر، منها أولا عدم وفائه بالنذر، فالنذر مكروه في قول جماهير أهل العلم، محرم عند بعضهم، والوفاء به واجب ما دام أنه نذر طاعة. ولذلك قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالأصل في النذر أنه منهي عنه، فهو يدور بين الكراهة والتحريم، والجمهور على الكراهة. فإذا لم يوفي به الإنسان فقد أخل بشيء عظيم. هذا النذر نذر الطاعة، أنا لا أتكلم عن نذر الشرك والمعصية ولا، نذر الطاعة. فإذا أخل به تضرر العبد، يعني ترتبت عليه أحكام. ولذلك الله جل وعلا قال ومنهم من عاهد الله لئن ومنهم، نعم الآيات التي جاءت في قالوا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به فيحصل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. وشوف لاحظ أغلب الناس الآن أبو عايدة سبحان الله إذا كبر في السن بدأ يتذكر الماضي، فتأتيني أسئلة أحيانا، والله أنا قبل 40 سنة نذرت، قبل 50 سنة نذرت وما وفيت ونسيت وكذا، أو يتساهل الإنسان، وهذا قد يعني أدخل نفسه في مضائق وفي حرج. الأمر الثاني أن النذر فيه التفات القلب إلى يعني فيه ضعف القلب، يعني بمعنى أن الشخص يقول يعني يا ربي كأنه مشارطة، إن فعلت لي كذا سأفعل لك كذا، وهذا حقيقة يعني يضعف قضية التوكل وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وفي مفسدة أخرى وهي قضية إذا لم يحصل هذا المشروط ربما الشيطان حضر ودخل إلى هذا الإنسان الذي ربما يكون إيمانه ضعيف، فيقول يا ربي أنا دعوتك، أنا نذرت لك، أنا كذا، فيدخل من هذا الباب. ولذلك المتأمل في ما يترتب على النذر من الأمور التي تضعف التوكل والإيمان وتترتب على الأحكام أكثر مما يجلبه النذر من النفع المادي.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول حكم أن يهب الجد حفيده قطعة أرض، ويقول هذا الجد أو هذا الشخص له ولد وحيد ووالد هذا الحفيد، ويقول يمنحه ويعطيه ويهبه هذه القطعة أرض من غير علم ولده.
الحمد لله. الأصل في الإنسان في الحياة أن له حرية التصرف بماله وفق الضوابط الشرعية، وله أن يتصدق بجميع ماله وأن يهب جميع ماله. له الحق في ذلك. ولذلك أبو بكر الصديق تصدق بجميع ماله، وعمر بن الخطاب تصدق بنصف ماله. ومسألة الهبة إذا كانت للأولاد يجب فيها العدل، أما إذا كانت بمثل هذه الصورة التي أشار إليها الأخ الفاضل، وهي قضية أن له ولد واحد وله حفيد من هذا الولد، فوهب هذا الحفيد هبة من دون علم أبيه يعني الذي هو والده، فلا شيء في ذلك. وحتى لو علم، أنا أتصور بأن أب هذا الحفيد سيفرح، لأن طبيعة الأب أنه يفرح فيما ما يصل إلى ولده من الخير، وإذا جاء من قبل والده سيفرح بشكل أكبر، ولذلك لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضيلة الشيخ أسلم من لقاء الأمس، الأخ محمد يقول إذا كان المسجد يعني صغير، في خاصة يقول في صلاة الجمعة هناك من يصلي خارج المسجد في الحر في الشمس، فيقول إذا خرج شخص وبنى يعني مظلة خارج المسجد، يقول هل له أجر من بنى مسجدا؟
الحمد لله بالنسبة لهذه المظلة لا تسمى مسجدا، وإنما هي يعني مكملة أو خادمة للمصلين. فالمسجد هو الذي يبنى على أرض وقف ويؤبد البناء ويستمر ويبقى، أما هذه المظلة فقد تتعرض للتلف، قد تتعرض يعني الإزالة، ولذلك هو يعني ساهم في عمل طيب، لكن لا يسمى وقفا بمثل هذه الصورة.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا أقول أو سؤال الأخ عبد الرحمن، يقول هناك بطاقات ائتمانية أو معنا مكالمة. أبو زايد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زايد. الله يبارك فيك يا فاضل أبو زايد.
حيك وحي الشيخ الدكتور عزيز.
الله يحييك حياك الله خير.
شيخي عندنا سؤال في الصلاة في قراءة سورة الفاتحة كلمة ولو الضالين. شيخ معنا في حديث يطلقها ولو الضالين، وهي النطق ولو الضالين، هل هي تبطل الصلاة في النطق هذا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني لعليك يا شيخ إسحاق، اختلاف النية في الصلاة شيخ، مثلا إذا طالعنا من العين سير الشارجة وفتتني صلاة المغرب دخلت والناس يصلوا صلاة العشاء ودخلت عندهم من نية المغرب، هل اختلاف هذا جائز اختلاف النية لما صلاة العشاء وأنا النية صلاة المغرب؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بسعيد، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله رد يا شيخ. سؤال الأخ عبد الرحمن يقول بالنسبة لبطاقات الائتمان، يقول فضل الشيخ ما حكم بطاقات الائتمان؟ يقول خاصة بعض هذه البطاقات يعني تأخذ منها سيولة أو مقابل، يقول هناك يقول من المصارف من تعطي سيولة مقابل مشتريات، أو أنه كأنه اشترى مشتريات ثم يعطى سيولة.
الحمد لله بالنسبة للبطاقات هذه أنواع في الواقع، ولذلك لا نستطيع الجواب على هذا السؤال بسبب تنوع البطاقات، فالبطاقات على أنواع، منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح، فأرجو من الأخ السائل أن يعود ويفصل في هذا، لأن كيف الآن تعود عليه بالسيولة؟ يعني الأصل البطاقات إما أن تكون مغطاة أو غير مغطاة، وأيضا طبيعة الرسوم التي يأخذها مثلا، هذه كلها تحتاج إلى تفصيل، فممكن الأخ السائل يعود ويسأل ويوضح عن طبيعة هذه البطاقة.
جزاك الله خير فنصيخ. معنا محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد فضل.
مرحبا شيخ، كيف حالك؟
الله يبارك فيك، تفضل محمد.
شيخ بالنسبة للجرائد والمجلات، إذا كانت يعني الواحد يقرأ منها أسبوعيا، كيف يتخلص منها؟ أو سؤال أفضل.
نعم.
وبالنسبة الله يسلمك بالنسبة للغسل الواجب، طبعا لازم تتمضمض وتستنشق أثناء الغسل. بس متى تكون المضمضة والاستنشاق؟ هل في البداية في النهاية؟ والسؤال الأخير اللي هو في عندنا العمل يأتون بوجبات. هذه الوجبات تخصص لناس معينين يعني الأفطار مثلا أو غدها. يزيد منها فايض. فيجيبون يجيبون الفايض هذا ويعني يعزمون على الموجودين اللي ياكلون. فيقدمون لي أنا وكذا. فأنا أقول لهم مرات يعني يمكن هذا مو بلنا ولا. فما أعرف الحكم إذا كلنا من هذا هو يقولون زايد هذا الشيء.
نعم.
جزاك الله خير.
الله يحفظك محمد. تسمع إن شاء الله. تحياك. جميل الشيخ. سؤال أبو زايد يقول هناك من يعني يقرأ سورة الفاتحة ويقول ينطق ولا الضالين ينطق يقول ولا الضالين.
الحمد لله. أولا طبعا ينبغي للمصلي عموما والإمام خصوصا أن يضبط القراءة. ففرق بين الضاد والضاء فرق بين الضاد والضاء. لكن عموما إن حصل فالصلاة الصحيحة ولله الحمد والمنة كما نص على هذا أهل العلم. وذلك لقرب مخرجي الحرفين فمخرجهما واحد. لكن هذا لا يسوغ للإنسان الاستمرار في مثل هذا الخطأ.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول حكم اختلاف النية بين الإمام والمأموم. يقول أنا أخرج من العين إلى الشارقة ويقول أدخل مع الإمام يصلي العشاء وأنا أدخل بنية المغرب.
الحمد لله. بالنسبة لاختلاف النية بين الإمام والمأموم في الصور التي ذكرها السائل لا حرج في ذلك. فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة صلاة المسافر خلف المقيم والمقيم خلف المسافر وصلاة المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل في أحاديث كثيرة. ومن جملتها مثل ما ذكر الأخ السائل وهو أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء أو يصلي العشاء أو يعكس إذا كان مثلا مسافرا أو تأخر عن الصلاة.
جزاك الله خير فصيح أبو محمد. يقول الجرائد والمجلات أقرأ منها يقول أسبوعيا كيف تخلص منها؟
الحمد لله. بالنسبة لهذه الجرائد والمجلات إذا كانت تشتمل على آيات قرآنية وحديث نووية وحديث نبوية أو شيء من أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى أو شيء من يعني كلام السلف الصالح فهذا يجب على الإنسان أن يعني يحترم هذا المكتوب ويكون بالخيار. إما أن يبعثه إلى الجهات التي فيها تدوير لهذه الجرائد والمجلات والأوراق وهذه موجودة ومتوفرة ولله الحمد. وإما أن يحرقها مثلا أو يدفنها أو يحتفظ بها كأرشيف في بيته يراجعها أو يرجع إليها ما بين الفين والأخرى.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول بالنسبة للغسل الواجب فيه المضمضة والاستنشاق فيقول متى يكون أو هل يكون المضمضة والاستنشاق في البداية في بداية الغسل أو في نهايته؟
الحمد لله. عندنا قاعدة مهمة جدا في الغسل أنه لا يشترط فيه الترتيب فلو تمضمض في أول الغسل أو في وسطه أو في آخره جاز ذلك ولله الحمد والمنة. وإذا كان يغتسل الغسل المسنون فيكفيه المضمضة والاستنشاق في الوضوء لما يتوضأ قبل الاغتسال يكفيها. وإذا تمضمض أثناءه أو بعده لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول في العمل يأتون بوجبات أو معنى مكالمة. أبو محمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد فضل.
عليكم.
الله يبارك فيك محمد. جزاك الله خير.
أحب أسأل الشيخ الله يخليك يا سيدي إحنا نعمل رياضة.
نعم.
كل يوم وهذا ثاني يوم ني مرة ما نلحق على صلاة المغرب ني ملابسنا يعني متوضين هذا. لكن اللي أنا بسأل عنه الحين بعض الملابس الرياضية الله يعزكم عليها لوجو هاي مالهم.
نعم.
صور حيوانات اللي عليه تمساح اللي عليه أسد اللي عليه فهل هذا يجوز يعني نصلي فيها يعني هذه اللوجو يعني الماركة مال
نعم.
مال الملابس هذا بس يعني يجوز يعني نصلي فيها ما في إشكال. شكرا يا سيدي.
جزاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله رد. نعم محمد الشيخ يسأل عن في العمل يقول يؤتى أو يأتون ببعض الوجبات تخصص أو مخصصة لناس يقول أشخاص معينين في العمل، فيقول في بعض الحين يزيد من هذه الوجبات فتوزع علينا، فيقول حكم أن أكل منها.
الحمد لله لا حرج في مثل هذه الحالة، إذا زاد شيء من هذا القبيل يجوز لبقية الموظفين أو العمال أن يأكلوا هذا بدل أن يرمى في القمامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو محمد. يقول أعمل رياضة، ويكون فضيلة الشيخ يقول تكون عليه ملابس الرياضة، يأتي وقت صلاة المغرب أصلي بهذه الملابس، لكن يقول عليها يعني علامة، العلامة التجارية لها، بعض العلامات يقول على صورة يعني صورة حيوان كالتمساح أو الأسد أو غيره.
الحمد لله من حيث صحة الصلاة، الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، لكن إذا استطعت أن تخفي هذه العلامة المشتملة على صورة من صور ذوات الأرواح فيكون هو الواجب، تخفيه يكون هو الواجب، أما لو صليت وهي عليك فصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عاني من مرض ولم أخبر والدتي والدي بهذا المرض، خشية أن يفكروا بي كثيرا ويتعبوا في التفكير، فيقول قبل العملية بساعة سأخبرهم بأني في غرفة العمليات، هل كان يجب علي أن لا أخبرهم حيث أني أحس يقول بالذنب الآن؟
الحمد لله هذا من برك لهم، فكون الولد يخشى على والديه من الصدمة حينما يخبرهم بمرضه ويخفي ذلك عنهم حتى لا يدخل عليهم الحزن والقلق، فهذا من برك لهم، جزاك الله خير وبارك الله فيكم وأجور على هذا العمل. لكن من المهم جدا أن يعني يطلع الوالدين على ما تمر به من عارض صحي، ويمكن أن يعني تسهل مسألة الصدمة عليهم وذلك بإخبارهم بشيئا فشيئا حتى يكونوا على اطلاع، لكن عموما تؤجر على هذا الشعور وهذا الحس تجاه والديك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما طريقة الصلاة في الطائرة، وهل يجب علي أن استقبل القبلة؟ يقول الطائرة صغيرة لا توجد مساحة كافية حتى أصلي بها.
الحمد لله الأصل في المصلي أن يصلي الصلاة الشرعية بشروطها وأركانها وواجبات، سواء كان في الطائرة أم في الباخرة أم في القطار أم في السيارة في الباص أم على الأرض، هذا الأصل، لكن تسقط الشروط عند العجز وكذلك الأركان، فإذا استطعت استقبال القبلة وجب عليك أن تستقبله، إذا لم تستطع سقط عنك هذا الشرط، يجب عليك القيام في الفرض، إذا لم تستطع سقط عنك تنتقل إلى الجلوس، وهكذا بقية بقية الشروط والأركان.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول في بعض الأحيان نتفق مع الأصحاب نحجز يقول ملعب للعب الكرة، ويكون في بعض الأحيان يقول وقت صلاة المغرب، فيقول لو صليت يقول المغرب لوحدي وأكملت اللعب هل علي ذنب؟
الحمد لله ليس عليك ذنب، بل هذا هو الواجب أنك تصلي، لكن يجب عليك أن تنصح من معك بهذه الصلاة وأن لا يذهب وقتها إلا وقد صلوا، ولذلك واجب عليك، وهذا سيسألك الله عز وجل عنه، لأن الله تعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فأنت تأمرهم بمعروف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابي ولرسولي وأئمة المسلمين وعمتي، فتقول لهم نتوقف عند إقامة الصلاة، نقيم الصلاة، نصلي ثم نكمل، فإن استجابوا الحمد لله لك الأجر والثواب، وإن لم يستجيبوا تنفرد أنت وتصلي حتى لا يذهب وقت الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا شيخنا يسأل عبر أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ أنه في بعض الأحيان بعد الانتهاء يقول من الجماع يؤذن المؤذن يقول استعد للصلاة، وبعد الغسل والوضوء أذهب يقول أصلي، وبعد يقول أنا أتأكد من أن يعني من الاستنجاء ومن الوضوء ومن الطهارة يقول أصلي، وبعد الصلاة أكتشف أن هناك بعض المذي والقليل من خرج، لا أدري يقول هل في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة.
الحمد لله، أولا من حيث الغسل، الغسل صحيح ولله الحمد والمنة، أما من حيث الخارج هذا فإذا كان هذا الخارج اكتشفته قبل الصلاة فيجب عليك أن تتوضأ، أن تغسل هذا المحل وأن تتوضأ. أما إذا التبس عليك ما تدري هذا خرج بعد الصلاة أو قبل الصلاة، فالقاعدة الفقهية إضافة الحادث إلى أقرب أسبابه، والواقع بأن السبب هو الجماع، ولذلك تذهب فتغسل المحل وتتوضأ وتعيد الصلاة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو جمعة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جمعة، تفضل.
الله يحييكم، جزاكم الله خير، والله ما أحبكم في الله، كنا نحبكم
الله.
في الله،
جزاك الله خير،
خصوصاً شيخنا هذا دائما نحبه في الله، والله نتمنى شوفته نسمع كلامه، لكن يوم الأيام إن شاء الله نشوفه صوت وصورة من العين إن شاء الله.
إن شاء الله، الله يحفظك، الله يبارك فيك.
شيخنا طبعا احنا نعرف يعني ان احنا الانسان لما يتوفى الانسان الورثة دائما يقولون ان مثلا الديان لا يموت، لكن في اشياء يعني تحدث، فتلاقي مثلا الورثة يقومون يبيعون كل شيء بارخص الاثمان عشان ابوهم يرتاح في قبره، حيدا بناية حتى لو ما تيب شيء، قال خلاص عشان ريح الوالد لانه هي قرض. لكن نحن سؤالي للشيخ يعني اذا مثلا هذا الانسان اللي متوفي يعني خذ قرض على البنك، والبنك ياخذ فلوس منه يعني كل شهر ياخذ فلوس، كل شهر ياخذ فلوس، شو الاولى يعني يبيعون بالرخص، ولا ما دام البنك حتى القرض الحكومي مثلا ياخذون منه فلوس، لكن يصيرهم يبيعون الاشياء كلها هاي بارخص الاثمان علشان ابوهم يرتاح في قبره، وهذا اللي اغلب الناس يسويها. وما ادري شو وجهت نظر الشيخ يعني اذا كان الدين يؤدى
مقصد،
هل لازم يبيعون عشان يريحون ابوهم؟
ان شاء الله،
ان شاء الله سؤالي واضح.
واضح يا جماعه، واضح،
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الله يحفظك،
الله يحفظك. نعم جماعه، شيخ سؤال بجماعه يقول اذا توفي الشخص وعليه دين مثل للبنك او لغيره، وهذا الدين مقسط اقساط شهريه، وفي كل شهر البنك او الجهه تاخذ القسط المستحق، فيقول هل يجب على الورثه او الافضل لهم أن يبيعوا الممتلكات عقار أو غيره ويسددوا هذا الدين، أو أن فالشيخ الأمر يعني جائز أن يترك الدين وحسب ما هو مجدول في الأقساط الشهرية؟
الحمد لله، بالنسبة للشخص إذا توفي وعليه دين فإن الدين هذا حتى لو كان مقسطا فإنه يحل. فإذا كانت الجهة المصرف أو غير المصرف قالوا بأننا لا نسقط الدين، فالواجب على الورثة قبل توزيع التركة سداد ديون الميت، ولذلك أول ما يفعل بعد وفاة الإنسان ما يتعلق بسداد الديون، أيضا الوصايا وتجهيز الميت، ثم بعد ذلك ما يتبقى من التركة يتقاسمه الورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت معلقة نفسه بدينه، معلقة نفسه بدينه. هذا طبعا بالنسبة لمن تعمد عدم السداد، أما إذا كان قد يعني أخذ دينا بالأقساط وتوفي وهو قد بيت النية في قضية السداد فلا يحاسب، إنما يحاسب الورثة بعد ذلك، لأن هذا حق على مورثهم، يجب عليهم أن يبيعوا شيء من العقار أو السيارات أو شيء من الأعيان الموجودة حتى يسددوا دين مورثهم.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا هذه المكالمة أخ إسماعيل، تفضل.
يا هلا مرحبا يا هلا بالشيخ.
حياك الله خس معي تفضل.
اهلا وسهلا بكم. عندي سؤال طال عمرك للشيخ بارك الله فيكم.
نعم.
انا اخذت قرض من بنك اسلامي حوالي 60,000 تقريبا من العام الماضي.
نعم.
وحالي الحول حاليا وتبقى يعني من مبلغ عندي في الحساب حاليا حوالي 30,000.
نعم.
بس بسأل الشيخ في عندي زكاة ولا ما عندي زكاة؟
ان شاء الله.
ما اعرف هو قرض يعني.
واضح ان شاء الله اسماعيل. جزاك الله خير. تسمع ان شاء الله الرد. الشيخ الأخ إسماعيل يقول إنه أخذ قرض من بنك إسلامي يقول 60,000 الآن يقول حال الحول على ماله والذي تبقى يقول من القرض 30,000 هل فيه زكاة؟
الحمد لله بالنسبة لهذا القرض الذي أخذته وانتفعت به واستفدت فأنت مالك له ولذلك إذا مر عليه حول كامل وقد بلغ النصاب وهو كذلك فيجب عليك أن تخرج زكاة هذا القرض الذي بين يديك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل للرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز أن أبعث الزوجة وحدها تسافر إلى بلد أخرى بالطائرة سأستصحبها وسأصطحبها إلى الطائرة ويستقبلها أبنائها هناك في حال الوصول؟
الحمد لله هذه مسألة يعني تعرف عند أهل العلم بالمحرم لسفر المرأة، والمرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم، وسواء كان سفر عادة أو سفر عبادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. هناك من الفقهاء من يقول إذا كانت تسافر مع رفقة مأمونة مع أمن الطريق قالوا لا حرج، وبعض العلماء يجعل هذا في القواعد من النساء، يعني المرأة الكبيرة تكون مع رفقة مأمونة وأيضا يكون الطريق آمن، مثل يعني مسألة السفر بالطائرات الغالب أنه يعني آمن، الغالب أنه آمن. فأخي الفاضل يعني اصطحابك لها إلى المطار هذا لا يعني بأنك حققت المطلوب الشرعي، لأنه المحرم للسفر أثناء السفر. فإذا كانت المرأة مضطرة أو أنت مضطر لأجل أن يعني تسافر امرأتك وكانت مع رفقة مأمونة على أحد القولين لا حرج في ذلك، أما إذا كان ليس هناك ضرورة أو يوجد محرم فلا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا تقول أنها شابة مقبلة أو في مقتبل العمر، تقول أصلي منذ 15 سنة أحاول أن أبدأ بصلاة السنة لكن لا أستطيع أن أصلي السنة في كل الأوقات لأسباب صحية، هل علي إثم؟
الحمد لله ليس عليك شيء، وإنما أهم شيء أن تؤدي الفريضة، ومن يؤدي الفريضة ويحرص عليها سيحرص على السنة بإذن الله. والسؤال للأخت السائلة الفاضلة، يعني ما السبب الذي يجعلها لا تصلي السنة وتقول أعراض صحية؟ هل تقصد بأن لديها سلس بول؟ هل تقصد بأن لديها استطلاق ريح؟ هل تقصد بأن عندها استحاضة؟ هذه كلها لها جواب يا أخت الفاضلة. فإذا كانت المرأة عندها عذر غير الحيض والنفاس بقية الأعذار فإن لا شيء عليها، تتوضأ ثم تصلي الحمد لله السنة والفريضة حتى لو خرج منها شيء. أما إذا قصدت لا عندها مرض بدني بحيث لا تستطيع أن تؤدي صلاتين في وقت واحد فتقتصر على الفريضة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول توفيت أختي وعليها دين في البنك، وقد تم الاتفاق مع البنك على سداد الدين من المبلغ الذي في البنك، ولكنه لا يغطي جميع الدين، على أن يتم التنازل من قبل البنك عن باقي الدين، مع العلم أن المتوفي لديها مال خارج البنك قد يغطي الدين ولكن البنك ليس لديه علم بذلك.
الحمد لله ما دام أن المصرف جدول الدين ورفض إسقاط الدين كامل فيجب على ورثة هذه المرأة أن يسددوا عنها الدين، يجب
عليه. البنك سيتنازل عن باقي الدين لكن لا يعلم بالأملاك خارج الدين.
لا 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 يضر هذا ما دام أن البنك تنازل. البنك يستطيع أن يعلم أن يعرف ويطلع على الأملاك، لكن ما دام أن البنك من عنده رفع تنازل عن المبلغ فهذا يعني تنازل والساقط لا يعود، إلا في حالة واحدة إذا كانوا قد دلسوا على البنك، يعني البنك قال لهم عندها أملاك فقالوا لا كذبوا في هذا، نعم لا يجوز في هذه الحالة، يجب عليهم أن يسددوا البنك. أما إذا كان البنك رضي بجزء من المبلغ وأسقط الباقي، هذا يعني هذه يعني تبرع من البنك وإسقاط لحق له، يجوز هذا في مثل هذه الحالة ولا شيء عليه.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.